كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة نتناقشه بإذن الله عز وجل مع ضيفي حلقتنا، وهذا العنوان طبعا يتكرر في كل عام، ألا وهو الاستعداد للعام الدراسي الجديد. بداية كل عام جديد تدق ساعة العمل وتدور عجلة النشاط داخل كل مدرسة، ولا شك أن كل نجاح مشاهدينا الكرام مرهون بالعزيمة الصادقة، وكما قيل إن البداية الجادة هي عنوان النجاح المبكر. مشاهدي الكرام، يشاركني في هذه الحلقة ضيف حلقتنا الأستاذ ريان الغانمي، وهو معلم تربوي وأيضا كذلك مدرب تطوير مهارات الشباب والعمل التطوعي. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله أستاذ ريان.
الله يحييكم أستاذ تركي، فرصة سعيدة حقيقة أن نشارككم اليوم في هذا البرنامج الطيب. كنا نشارك صوتيا واليوم مرئيا، وإن شاء الله بإذن الله نكون ضيوف خفيفين ممتعين إن شاء الله على المشاهدين الكرام
بإذن الله عز وجل. طبعا حدث الأسبوع القادم ينطلق العام الدراسي، نعم، في المملكة العربية السعودية، مع اختلاف يعني فارق التاريخ في بعض البلدان سينطلق يعني لاحقا. وكل سنة هذا العنوان يعني يثار في وسط المنازل، لأن المدرسة هي من تنظم حياة الأسر، هي اللب الأساسي وهي المحرك لي على قول عجلة التنمية. يعني
صحيح،
أوقات الناس، لأن الأسرة دائما مرتبطة بأبنائها حتى في الإجازات، فعندما يعني يقدم العام الدراسي لا ينبغي للأسرة أو للتعليم أو المدارس، نعم، أن يعني تكون البداية ضعيفة. دائما البداية الجادة هي عنوان نجاح مبكر.
يا سلام.
فإحنا في بداية حلقتنا نريد أن نتحدث معك عن التهيئة بالعام الجديد.
يا سلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا أمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أستاذ تركي، العودة للعام أو بداية العام الدراسي والتهيئة له ما هي مسؤولية الطالب أو الأسرة، بل أنا أعتبر أنه مسؤولية المجتمع. هو مشروع كبير،
جميل،
مشروع وطن. حتى إذا تأملت في محاور رؤية المملكة 2030 تجد أنها ترى المحاور تنطبق على المدرسة، الانطلاقة من المدرسة، وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، كل هذه المحاور تنطلق من خلال المدرسة. فكلنا حقيقة مسؤول عن هذه البداية الجادة التي ذكرتها، كلنا مسؤول، يعني سواء الأسرة، الوالدين وعانهم الله، كذلك الطاقم التعليمي في المدرسة والمجتمع، كل مسؤول وله جزء في هذه البداية بإذن الله الجادة، والتي أرجو إن شاء الله بإذن الله أن تكون بداية جميلة وبداية موفقة لعام دراسي مبارك بمشيئة الله
بإذن الله عز وجل. مما لا شك فيه، أنا لا أشبه بالنسبة للتعليم كالقارب، الكل يعني يدلو فيه.
يا سلام.
ليس فقط يعني هي المدرسة الوحيدة المسؤولة أو الوزارة مسؤولة أو فقط الوالدين، لا، الكل شركاء.
جميل.
يعني إذا حدث تقصير من أي جهة فإن يعني الضرر حتمي سيشمل الجميع.
نعم.
الوالدين لهم دور كبير، الأسرة أيضا كذلك، المدرسة، الوزارة، بالنسبة
دوائر مشتركة.
نعم، مشتركة.
نعم.
لو نأتي لجانب الوزارة، وهذه يعني الجهود تذكر فتشكر.
نعم.
فدائما يعني الدولة لا تقصر في بذل الغالي والنفيس.
جميل.
من أجل تذليل كافة الصعوبات حتى أن يكون هناك جو دراسي عام صالح للتعليم، بيئة جاذبة، يخرج الطالب يعني وقد يعني بني علميا وفكريا حتى أنه يصير لبنة صالحة في المجتمع.
نعم، صدق.
لا شك دور الوالدين كبير جدا في هذه التهيئة.
نعم. يعني
الأسرة هي اللب الأساس،
هي الأساس
وهي المحرك. يعني فنريد أن تحدثنا عن أهمية دور الوالدين في الاستعداد للعام الدراسي.
دور كبير جدا حقيقة ننتظره من الوالدين، والحمد لله يعني الآن الحلقة جات وباقي تقريبا 5 أيام على بداية العام، يعني ممكن الأسرة إن شاء الله بإذن الله تبذل جهدها الكبير حتى إن شاء الله بإذن الله ترتقي وحتى تصل للبداية اللي يرجونها. يعني أبعطيك بعض الأشياء، ما في عمل إلا يحتاج إلى خطة عمل، ومن الأشياء الرئيسية في العام الدراسي اللي هو التخطيط. ياليت من الآن الوالدين يقومون بدور كبير اللي هو التخطيط. يعني احنا نعرف احنا الآن في إجازة صيفية وعلى وشك تنتهي، ففي هناك أشياء كثيرة تتغير السنة التركية، مثلا أوقات النوم، أوقات الترفيه، أوقات. فمن الصعوبة بمكان ليلة المدرسة يجي الوالد أو الوالدة يعني يغير هذا النظام تماما،
مستحيل.
وبالتالي هذا الشيء المفاجئ راح ينعكس بعد ذلك على الطالب أو الطالبة في المدرسة في اليوم التالي. فجميل أن نضع خطة عمل أسرية جميلة خلال يعني إن شاء الله الأيام المتبقية لبداية العام، نغير روتين اليومي، نحدد أوقات اللعب، نبدأ نتكلم عن القيم الإيجابية للمدرسة، يثري الوالد أو الوالدة هذا الموضوع بين أبنائه، ممكن يعودهم على القراءة شيئا فشيئا، حتى إن شاء الله بإذن الله إذا جاءت عودة المدارس وبداية العام الدراسي ولا والطلاب والطالبات بدأوا يتهيئون بشكل نسبي لبداية هذا العام.
أحسنت أنت نقطة موضوع الأسرة.
نعم.
يعني هي بداية الانطلاق، لأن تعرف الطالب يأتي المدرسة إلى أول يوم في الحضور،
أي،
ولا بد أن يكون تهيئ قبل ما يأتي. للأسف الشديد أحيانا في قصور من نفس دور الأسرة، من ناحية أنه هم إن شاء الله نسبة قليلة أن يعني يأتي الطالب وهو مواصل لم يعني يأخذ كفايته من النوم.
نعم.
هذه إشكالية كبيرة، تجد أنه يعني ينهك بدنيا وذهنيا ولا يستطيع أن ينطلق بداية جادة، فيعود إلى البيت فترة الظهر، ورب بعضهم مثلا ينام إلى العشاء حين تروح الصلوات، وهذا
صحيح.
خلل كبير، ثم يبقى مواصل إلى الفجر، فيحتاج فترة طويلة إلى أن يعني يتأقلم هذا الطالب. دور فعلا دور الأسرة في التهيئة مهم جدا
جدا، خصوصا النوم مثل ما ذكرت. وأنا وأنت ستركي في الميدان ونرى يعني فعلا الطالب اللي أخذ قسط من الراحة ونام مبكر يعني يستقبل اليوم الدراسي المعتاد بشكل أجمل، فما بالك بداية العام الدراسي. والطالب اللي يعني قصر في النوم أو ساعات قليلة خلاص يومه الدراسي كامل بيكون فيه خمول وفيه كسل. فموضوع ترتيب النوم موضوع مهم جدا حقيقة.
خليني أطرح نقطة وعلك أن تعلق عليها.
اسلم تفضل.
يعني بعض الأسر يظن فقط أن دوره توفير مستلزمات، وهذا أمر حتمي مهم.
صحيح.
يوفر له مثل مستلزمات ما يحتاجه في الدراسة، المصروف اليومي، الإيصال والعودة فقط، هذه بس فقط يظن بعض الولد أنه دور، مع أن الدور أكبر من هذا. يعني اهتمام في السؤال عن ماذا أخذ، ماذا تعلم، المراجعة، السؤال عن، يعني لو تعلق على أهمية هذا الجانب، متابعة الطالب حتى دراسيا.
متابعة الطالب بشكل دائم مهم جدا حقيقة في المتابعة الدراسية. وأيضا يعني ممكن الطالب، يعني في دور مهم كذلك أستاذ تركي، ممكن الطالب أو الطالبة تأتي مثلا المدرسة بشيء مثلا سلبي من أحد الزملاء والزميلات، ضروري الأب ما يعدي هذا الموضوع والوالدة، ضروري يعلقون هذا الموضوع وينمون فيها الروح الإيجابية عشان بإذن الله عز وجل ما يشكل هذا الموقف السلبي أثر في نتيجة الطالب أو الطالبة. فموضوع المتابعة الواجبات الدراسية أمر مهم، ودور الأب أو دور الأسرة هي شريكة أيضا بالمدرسة، وهي حتى تكتمل حلقة الدائرة، وبإذن الله حتى نصل للأهداف التعليمية المطلوبة لابد أن نتكامل جميعا حتى بإذن الله نحقق الشيء المرجو مشيئة الله تعالى.
جميل. إحنا انتهينا الآن من دور الأسرة.
طيب. نعم.
كمدرسة، بما أنك أنت أحد أبناء الميدان،
صحيح،
ما هو الدور المطلوب منها في التهيئة لهذا العام الدراسي؟
المدرسة المطلوب منها أنها تيسر بداية العام للطلاب، بشكل جميل، بشكل يعني في يسر وسهولة، استقبال المعلمين والبشاشة اللي من المعلمين تجاه الطلاب في بداية العام الدراسي، خصوصا في بعض المراحل. نعرف احنا نسى التركي انه احنا عندنا مراحل ابتدائية ومتوسطة وثانوي، فكل مرحلة طبعا لها خصائص نمو تختلف، فطالب المرحلة الابتدائية يحتاج لاستقبال بشكل غير ما يحتاجه طالب مرحلة متوسطة وطالب أيضا مرحلة الثانوية. فالاستقبال الأولي في بداية اليوم الدراسي هذا مهم جدا جدا جدا، سواء من قبل إدارة المدرسة أو من قبل حتى المعلم، يعني الحصة الأولى والموقف الأول. ونعرف جميعا أن الموقف الأول له تأثير كبير، ممكن الموقف الأول الطالب يأخذ انطباع جميل وإيجابي بإذن الله يفيده طيلة العام الدراسي، وممكن يأخذ انطباع غير ذلك فتسبب له يعني ضعف في التحصيل الدراسي. فالانطباع الأول للطالب سواء في دخول المدرسة أو دخول المعلم عليه هذا يشكل تشكيل كبير جدا وأثر إيجابي رائع لن ينساه الطالب مهما كان.
جميل. الآن احنا سنتعرف عن دور المجتمع. أنت الآن تلاحظ أحيانا كثير من يعني المحلات والتجار وكذا تجد أنهم عندهم انطلاقة جادة في المواسم. الآن موسم عودة للدراسة صحيح. تجد التخفيضات ولوحات الإعلانات خصم كذا وتعال واشتري. احنا نريد أن نأخذها يعني من جانب آخر، جانب تربوي.
جميل.
من ناحية المجتمع في تحفيز الطلاب والطالبات في التهيئة والاستعداد ودفعهم معنويا. أحيانا الإنسان يحتاج لدفع معنوي أكثر من مالية حتى أنه يدخل العام الدراسي وفي أتم الاستعداد. يعني نتحدث عن دور المسجد، دور الإعلام في أيضا كذلك في بداية العام.
نعم، هو تعزيز القيمة الإيجابية والإيجابية للمدرسة مثل ما ذكرنا مسؤولية الجميع، لكن حقيقة المجتمع له دور أيضا كبير في هذا الموضوع.
جميل.
ذكرت أستاذ تركي بالمناسبة يعني قبل ما أتكلم عن موضوع دور المجتمع بشكل عام اللي هو شراء مستلزمات الدراسية.
أي.
من الأشياء الإيجابية المطلوبة من الوالدين أن يصطحبون أبنائهم في الذهاب لشراء هذه المستلزمات. هذه ترى تعطي روح إيجابية وقيمة تربوية كون الطالب والطالبة معه أحد الوالدين أو الوالدين بأنفسهم راحوا يشترون هذه المستلزمات الدراسية، ترى تعطي أيضا انطباع إيجابي للطالب أو الطالبة. أما المجتمع أستاذ تركي، المجتمع الآن إحنا عندنا وسائل التواصل الاجتماعي.
جميل.
وسائل التواصل الاجتماعي يعني قبل ما تبدأ الدراسة يمكن تنشر بعض المقاطع
سلبية. جميل.
نعم. ممكن بقصد الفكاهة لكن المقاطع السلبية ترى هذه مؤثرة بشكل كبير كبير جدا، تساهم في أن الطالب ما
يقتل شغف
جميل. فحقيقة مطلوب منا جميعا، يعني الآن يمكن في بعض الأخوة يسمعونا يظنون هذا مسؤولية أنه ما له مسؤولية في هذا الموضوع، مسؤولية المدرسة والوالدين، لا حتى مسؤولية المجتمع. يا أخي المقطع السلبي إذا جاءك نبه صاحب اللي أرسله لك، لا تنشره، لكن بينما المقاطع الإيجابية اللي فيها روح إيجابية والتغريدات الجميلة ويا أكثرها يا ست تركي.
نعم أحسن.
طيب هذه ننشرها، ترى لها دور كبير، ترى الأبناء والبنات الآن كل يعني يملكون حسابات في وسائل التواصل، عندما يقرؤون الأشياء الإيجابية بالتأكيد أنه إذا ذهبوا إن شاء الله إلى مدارسهم راح يشكل بشكل كبير جدا الروح الإيجابية لهم.
والله دور كبير ومهم
جدا
يعني
جدا.
المقاطع هذه وإن كان فيها شيء من الطقطقة أو الفكاهة لكن لها أثر سلبي ترى، يعني
جدا.
رب أحيان يكون واحد عنده حب واستعداد وكذا، فإذا رأى هذا أحيان ترى
يضعف
وتقل همته
والنفس تتأثر، وبالذات يعني الطلاب والطالبات خصوصا صغار السن يعني يصدقون أي شيء يرونه فيؤثر عليهم بشكل كبير، بشكل يعني يؤثر على الشيء النفسي بشكل كبير جدا.
ايضا كذلك الخطباء الجوامع لهم دور كذلك في اختيار عناوين لذي الخطب هذه المناسبات.
جميل جدا. والتركيز على كونهم يركزون على طلب العلم وفضل طلب العلم هذا ايضا من اكبر المحفزات. هنا طلب العلم ارتبط بشكل كبير، يعني هناك أمنية غالية يتمناها كل إنسان، في حد ما يتمنى الجنة يا سيد تركي؟
مما غش لا أبد، كل واحد يتمناها.
يا سلام. فعندما يعني نسمع خطيب الجمعة أو الوالد يجلس مع أولاده ويذكرهم مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل. يعني الطالب عندما يأتي المدرسة وهو قد سمع هذا الحديث وشرحه من الإمام المسجد أو من الخطيب أو من الوالد، هذه يعني هو يستشعر الآن أنه الله عز وجل كونه ذاهب للمدرسة يسهل له طريق إلى الجنة، هذا استشعار عظيم. يعني حتى من الأهداف التي نتمنى أن يدركها الأبناء والبنات أن موضوع طلب العلم أيضا ناحية تعبدية رائعة، أولا أن الله عز وجل يأجرهم على جلوسهم في هذا المكان اللي هو في طلب العلم، ومن ثم بإذن الله بعد تحقيق الهدف الأخروي هذا تحقيق الأهداف الدنيوية من اكتساب العلم اكتساب المهارات بإذن الله الوصول إلى شهادات طيبة مؤهلة تساهم بإذن الله في يساهمون كلهم يكونون لبنات طيبة في الارتقاء بهذا الوطن الغالي.
جميل. لدينا احنا فئة غالية على قلوبنا وأصحاب همم، ألا وهم يعني ذوي احتياجات الخاصة وطلاب احتياجات الخاصة. يعني مما لا شك فيه الاهتمام بهم ينبغي أن يكون أكثر من غيرهم. ما دور يعني الأسرة والتعليم في التهيئة للعام الدراسي لهذه الفئة الغالية؟
فئة غالية وهي زينة كل بيت، وأيضا لهم يعني لهم نصيب كبير من موضوع التعليم، لهم نصيب كبير في موضوع أنهم يتعلمون. ولا شك يا أستاذ تركي أنه من أعظم الأشياء التي يجب أن يركز عليها الأب قبل أن يعلم هذا الابن أو هذه البنت موضوع أنهم يندمجون اندماج كبير مع مجتمعهم، فهم كونهم يذهبون إلى المدرسة هذا ترى فيها بإذن الله حل لمشكلة الانعزالية أو الوحدانية في البيت، كونه يذهب إلى المدرسة الطالب أو الطالبة ويقابل غيره ترى هذا نعتبره نجاح، لو ما تعلم شيء هذا نعتبره نجاح
كسر العزلة.
نعم كسر العزلة ودخوله مع المجتمع، ومن ثم بإذن الله يتعلم. الحمد لله في معلمين كفاء مهيئين متخصصين في هذا الجانب يعلمون هذه الفئة، والجميع شريك يعني حتى الطلاب زملائهم في التعليم العام أيضا لهم دور كبير في موضوع أنهم يشاركون معلمين الاحتياجات الخاصة حتى يأخذوا بأيدي زملائهم حتى يندمجوا معهم ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي.
لذلك من الخطوات الجميلة اتخذتها وزارة التعليم، أول كانوا يدرسون مدارس خاصة لهم، والآن يعني أصبحوا كل مدرسة فيها كم فصل من هؤلاء حتى يعني يكسرون هذا الحاجز وهذه العقدة،
وهذا شيء رائع، هذا شيء رائع. وأستاذ تركي رأينا نماذج في المجتمع كثيرة من أصحاب الاحتياجات الخاصة ما شاء الله تألقوا وأصبح لهم شأن كبير وأصبح لهم نفع وتأثير في المجتمع.
جميل. الأستاذ ريان الغانمي معلم تربوي وأيضا كذلك مدرب تطوير مهارات الشباب والعمل التطوعي باسم فريق البرنامج، نشكر لك أن كنت معنا ضيفا خفيفا رائعا،
العافية،
وأسأل الله أن ينفع بما طرحت.
اللهم آمين. جزاكم الله خير. انتهى وقتنا يعني ستركي.
إحنا والله الفقرة الأولى هذه انتهت.
ما شاء الله تبارك الله.
لكن كان الحديث معك ذو شجون وشيق، ولكن كما يقال يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
الله يعطيكم العافية.
فشكرا لك على هذه الدرة التي طرحتها، وبإذن الله تجد أذان صاغية لعل وعسى تحرك شيئا.
الله يبارك فيك. تشرفت فيكم. لكن أختم بمقولة جميلة سمعتها من أحد الزملاء يقول لذة النجاح، تعب النجاح في البداية سيذهب التهيئة والتهيئة، لكن اللذة بإذن الله ستبقى والأثر الطيب للنجاح سيبقى بإذن الله. فأقول لكل أسرة لكل طالب وطالبة لجميع المجتمع إن شاء الله بإذن الله إذا تعاوننا سيذهب هذا التعب وسيبقى إن شاء الله بإذن الله لذة النجاح إلى وقت طويل
بإذن الله. شكرا لك أستاذ ريان.
الله يعطيكم العافية. شكرا لكم
مشاهدي الكرام. نأخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
العلم هو النور الهادي من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري
نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات
العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها
فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم نور وحياة والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل. ما زلنا في عنوان حلقتنا: التهيئة للعام الدراسي الجديد. نرحب بكم في هذه الفقرة الثانية، وانضم إلينا الطالب حمدان المطيري. حياك الله يا حمدان.
الله يحييك يا أختر،
سعداء تكون معنا.
حياك الله.
وأيضا كذلك بندر العيسى. يا مرحبا.
يا مرحبا، أنا سعيد والله وتشوفنا في الضفو معكم.
يا مرحبا فيكم. نحن نستاذنكم، معنا مداخلة من الأستاذة حياة المطوع وهي مديرة إدارة التوجيه بإدارة تعليم جدة. أهلا بك أستاذة حياة.
أهلا وسهلا ومرحبا بقناة زاد السرية، ومرحبا بجميع المستمعين الكرام.
حياك الله أستاذة حياة. نحن نتحدث في بداية العام الدراسي، ودائما البداية الجادة هي عنوان النجاح المبكر. بما أنك أنت أحد أبناء الميدان ومن منسوبي التعليم، ماذا لديك يعني من بعض النصائح والتوجيهات، سواء كانت للأسرة، للوالدين، للمدرسة، للطلاب والطالبات، في أهمية الاستعداد والبداية الجادة من بداية العام الدراسي؟
طيب نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. الواقع أنك تهيئة أبنائنا وبناتنا للعام الدراسي الجديد تعتبر مهمة مشتركة.
جميل.
بين الأسرة والمدرسة والطالب. طبعاً عندما أقول الطالب أعني الطالب والطالبة كذلك.
نعم أحسنتي.
وأبدأ الحقيقة بالأسرة لأن لها دور كبير في إكساب الطالب النظرة الإيجابية للعام الدراسي الجديد. هذه النظرة اللي لها تأثير سيستمر طوال العام الدراسي سواء كانت نظرة إيجابية أو سلبية. عشان كده لابد أن احنا نأكد أنها تكون بإذن الله نظرة إيجابية. مساعدته على الاستعداد الذهني والجسدي والنفسي للعام الجديد، هذه كلها أمور هامة جدا ورسائل أساسية. والحقيقة أن هذه تعتبر فرصة ينبغي للآباء والأمهات اهتمامها في صناعة أبنائهم. بداية العام الدراسي الجديد أنا أعتبرها الحقيقة فرصة ممكن لكل أب وكل أم تغتنمها في صناعة أبنائهم بما يتماشى مع تعليم ديننا الإسلامي، مع منظومة القيم والأخلاق، مع تحقيق المواطنة الصالحة. وممكن أن ألخص هذا الدور في نقاط كده يعني رئيسية على عجالة.
جميل، على وجه السرعة. جميل.
أولاً إرشاد الأبناء ومساعدتهم على التعرف على أهدافهم ومتطلبات عامهم الجديد وصناعة رؤاهم المستقبلية.
جميل.
مهم جداً كل طالب يكون أمامه أهداف، أمامه رؤية مستقبلية هو بيسعى علشان يحققها.
جميل.
أيضاً المتابعة والمراقبة المنضبطة الحريصة للأبناء، مراقبة لنشاطاتهم، علاقاتهم، أصدقائهم، كل هذه أمور طبعاً مهمة جداً للسلوك المنضبط. التواصل المستمر مع المدرسة وتعظيم المعلم والمدرسة في نفس الأبناء وتوجيههم باحترامهم، هذه من النقاط الرئيسية إن شاء الله لنجاح العملية التعليمية ونجاح الأبناء أنفسهم.
جميل.
أيضا تعديل سلوك الأبناء بأساليب صحيحة، أساليب منهجية إنسانية تربوية. ما في شك إنه كل طالب أو طالبة ممكن يقع في بعض الأخطاء السلوكية. مهم جدا الاحتواء، التوجيه بطريقة سليمة، التوجيه بطريقة تربوية لتعديل هذا السلوك. أيضا تنمية الوازع الديني في نفوسهم، ومن أهم طبعا هذه الأمور حثهم على المحافظة على الصلاة، حثهم على المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وطبعا إرشادهم وإقناعهم بأن هذه الأذكار بإذن الله تعتبر حفظ منيع لهم إن شاء الله من كل مكروه
بإذن الله عز وجل.
أيضا إشعارهم بأن التعليم متعة وليس مشقة، التعليم متعة وتطوير ورقي وتحقيق بإذن الله لمستويات عليا في حياتهم المستقبلية.
أحسنت أستاذة حياة بنت إبراهيم المطوع على هذه الدورة التي طرحتيها وهذه التوجيهات. شكرا لك أستاذة حياة أن كنت مداخلة معنا في هذه الحلقة.
الله يجزاك خير، شكرا لكم.
شكرا لك. نشكر الأستاذة حياة وهي مديرة إدارة التوجيه بإدارة تعليم جدة. نرحب بضيف، حياكم الله.
الله يحييك.
طبعا أنتم ما شاء الله في ما زلتوا في الطلاب في الجامعة ووصلتوا إلى مراحل من التفوق. نبدأ معك أستاذ حمدان، يعني كيف كنت تضع خطة مثلا حتى وصلت إلى هذه المرحلة؟
أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعلم الله أني سعيد في هذه الفرصة ولي الشرف.
الله.
أولا كل هذا بفضل الله تعالى. يعني اللي وصلناه لله الحمد في المرحلة الجامعية هذا بفضل الله. ووصيتي لنفسي ولكل طالب أن يعني يجعل يستعين بالله ويجعل له هدف ويسعى لهذا الهدف وحتما سيصل بإذن الله.
يعني أنت وضعت لك هدف حتى توصل لي
بإذن الله من منذ المرحلة المتوسطة، وأنا يعني هدفي بحول الله أني أصل للمرحلة الجامعية ولله الحمد وصلت.
يعني لما يبدأ العام الدراسي كنت تبدأ يعني بداية جادة وليس بداية ضعيفة.
نعم، ويجب أن الإنسان يضع له أهداف لكي ويأخذها بي يعني بي يعني حماس وحتما سيصل بإذن الله.
جميل. طيب أستاذ بندر، يعني هل كان أسرتك لها دور في فيما وصلت إليه أنت؟
أكيد.
يعني أنت لا قلت أنت بنيت نفسي وزي كذا، ولا كان الوالدين لهم أثر كبير عليك؟
أكيد، ما في أي أي شخص ناجح إلا وعنده يعني جو هادي من الأسرة. لازم الابن ينشأ في إيش؟ بيئة ناجحة من الأبوين.
جميل.
وهادئة.
جميل.
نعم.
التوجيهات هل لها تجد لها أثر؟ يعني ترى بعض الوالدين لا أخفيك سرًا،
هو يعني هو شيء أساسي طبعًا، لكن لا يمنع أن الابن يكون ناجح يعني من نفسه، سبحان الله، الله يحط فيه هذا الشيء وينجح.
لا أنا أتكلم من ناحية شوف بندر مثلًا، تجد الوالدين يعني أحيانًا الأبناء عندما يذهبون الصباح الله يوفقك الله يسر دربك،
أكيد
أنت في طلب العلم واحتسب و تصبر على مرارة العلم، ولكن تحقق إن شاء الله هدف في الأخير.
نعم.
إذا رجع تجد هيئ له الجو المناسب، وأيضا أحيانا يعني يعينونه فيما يحتاجون إليه، الكلمات التعزيزات هذه
صح.
هل وجدت لها أثر أنت كطالب؟
أكيد، هي اللي تخليك تتحمس وتقوم عشانهم
أي.
وعشان نفسك برضو، يعني ما في طالب ما ينجح إلا بمساعدة أهله وأبوه وأمه إن شاء الله.
جميل. طيب أستاذ حمدان، يعني هل يعني كيف تضع خططك أنت؟ كيف تحط أهدافك؟ كيف آلية مذاكرة فترات اللي تحب تكون تذاكر فيها حتى وصلت إلى هذه المرحلة من التفوق؟ يعني
أولا أرجع أقول هذا بفضل الله تعالى. يعني من ناحية المذاكرة يجب أن يعني الإنسان يبدأ يومه طبعا يعني ينتهي من أموره المهام اليومية ويضع له ولو نصف ساعة ويذاكر بها، بعكس أنه يذاكر وفي شيء شاغل باله، عنده مشوار، عنده شيء شاغل باله، يعني كان يكون إنسان يعني مرة فاضي جدا، ويستعن بالله ويضع له لو نصف ساعة يومية، وحتما بإذن الله أنه سينجح بعد الاستعانة بالله عز وجل.
طيب مما لا شك فيه أن الصلاة مفتاح الرزق وهي انطلاقة الحياة، صلاة الفجر، لأن بعض الطلاب يعني هداهم الله تجد أن أحيانا تروح عليه نومة، أحيانا بعضهم يأتي المدرسة مثلا هو لم يؤدي صلاة الفجر صلاة. كيف تجد أثر هذه الصلاة على تفوقك أنت في حياتك؟
أولا صلاة الفجر يعني يبشر بالخير كل طالب يبدأ يومه بصلاة الفجر وإذكار الصباح.
جميل.
بعدين الفترة هذه اللي هي وقت الفجر، يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بورك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. إذا الطالب حين يراجع هذه الفترة فهذه الفترة مليئة بالبركة، ولو أنها فترة ضيقة، ولكن سبحان الله الله يفتح عليه في هذه الفترة، يعني بالذات الأيام الاختبارات وكذا، الفترة هذه فترة يعني زي فرصة ذهبية يعني، لكن من الموفق لها؟
أحسنت. طيب حبيبنا بندر، يعني
نعم،
مشتتات الحياة كثيرة
أكيد.
في السابق لم تكن المشتتات مثل الآن، تعرف الآن لا يكاد يخلو واحد من جوال، وأيضا كذلك لا يكاد الواحد يخلو من حسابات في مطالبة متابعة هذا وهذا، هذه كلها صح. مشتتات
أكيد.
كيف تستطيع أن تتغلب على هذه المشتتات؟
طبعا لازم الإنسان أو شيء يكون عندها شيء من داخله،
أيوة.
يكون من داخله أنه لازم يخلص أشغال المهمة زي الدراسة ومن أشياء هذه،
يعني كثرة متابعة وسائل التواصل تؤثر في
مستوى الدواسي، تؤثر في الصلاة أكيد، يضيع الصلاة على في الجوالات زي وفي الألعاب، خصوصا الأطفال يوحى وقتهم كله وين؟ على الألعاب. لازم أيوة. الأب والأم يكونوا منتبهين النقطة هذه، والطفل يكون بعيد عن جو الأسرة، يعني يكون
منعزل، يعني
منعزل حالة أيوة. يطلع كذا
شخصية ضعيفة،
شخصية ضعيفة ومهزوزة.
أي
نعم، متأثر على مستوى التحصيل في الدراسة أكيد،
تجعله يعني فكره كله في هذا الجوال،
في الألعاب والجوالات
أيوة، فتجد أن حتى المذاكرة أنه يعني يزهد فيها
ما أكيد، ويكون مشتت في الدراسة.
طب أنت يعني هل استطعت تتغلب على هذه الأمور؟
أكيد، أني أخلي جوالي أطفي جوالي،
تغلق الجوال
إيه، ولا أنتبه له، وأبدأ أخلص أشغالي كلها، وإذا جاء وقت فراغ أستغله في الأشياء المهمة كالكتب والأشياء الثانية والأذكار.
يا سلام.
وإذا كنت هذا عاد لازم واحد يتصفح.
يا سلام. طيب إحنا نختم معك يا حمدان،
حياك الله.
يعني كيف نصيحتك لكل طالب قبل بدء هذا العام الدراسي؟
أولا نصيحتي أن يستعن بالله، كل توفيق بعد الاستعانة بالله عز وجل، وأن يضع له أهداف مع بداية العام الجديد، وأن ينسى ما مضى من تقصير، يعني من جانب
يفتح صفحة جديدة،
يفتح صفحة جديدة ويستعن بالله ويضع له أهداف، يقعد ورقة يكتب. أنا
يكتب الهدف،
اكتب الهدف، لا بد أنه تكتب الهدف، ولا يعني بس اكتب وسجل مع نهاية العام.
وحبذا أنك تحط الهدف في مكان بارز، يعني
سلام عليك،
كل ما ضعفت الهمة أنك تقرأ.
بعض الطلاب يضع سبورة في غرفته ويضع أهداف، سواء أهداف سنوية أو أهداف أسبوعية، فحين ينتهي الأسبوع أو ينتهي الشهر أو ينتهي الفترة المعينة يضع صح. ف يعني هذه من الأسباب التي تعين وتحمس الطالب.
يا سلام عليك، صراحة يعني تحفتونا بهذه المشاركة الجميلة والكلام الرائع. إن شاء الله بإذن الله يعني أقرانكم أن تصل هذه الرسالة لهم ويعيدوا حساباتهم وأيضا يبدون حياة جادة وقوية. باسم فريق البرنامج احنا نشكركم، نشكرك أستاذ حمدان على تلبية دعوة البرنامج.
حياك الله.
الشكر لك حبيبنا بندر.
الله يسعدك يا حبيبي، شرف لنا والله.
الله يشرفكم، شرفتونا، وشكرا جزيلا لكم.
الله يسعدك.
احسنتم مشاهدينا الكرام، انتهت فقرتنا هذه، لدينا فقرة أخرى بإذن الله عز وجل. ناخذ هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها: 1- قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2- قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3- قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4- قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها: 1- التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2- ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3- ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4- ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: 1- فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. 2- استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. 3- الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. 4- تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي.
أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم. يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، ما زلنا في استقبال العام الدراسي. الفقرة هذه بإذن الله عز وجل مشاهدي الكرام نتناقش في نمط الحياة الصحي للطالب. ينضم إلينا الأستاذ أصيل فلنبان، حياك الله أستاذ أصيل.
حياك الله أستاذ الكيار والله،
وأخصائي العلاج الطبيعي، وأيضا كذلك الأستاذ أحمد الزهراني أخصائي العلاج الطبيعي، حياك الله.
حياك الله، أهلا وسهلا.
نحن سعداء أن تكونوا معنا في هذه الحلقة.
احنا
سعد.
طبعا كما تعلم ما يخفى عليكم يعني العام الدراسي على وشك، وبعض الأسر الآن يبدون يستعدون ويشترون بعض المستلزمات، وبعض الناس يعني يأخذ أي شيء، ورب هذا يؤثر على صحة الطالب وعلى نمط الحياة الصحية له. نبدأ معك أستاذ أحمد، يعني نتكلم عن نمط وضعيات الجلوس الصحي بالنسبة للطالب، جلوس الصحيح على الكرسي، لو تشرح لنا كيف يجلس الطالب جلوسا صحيا على الكرسي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أخوي تركي وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات، وإن شاء الله نقدم الفائدة المرجوة بإذن الله. قبل ما أجاوب على سؤالك حاب أتطرق لنقطة معينة. زي ما نشوف إحنا في جيلنا الحالي الناس اللي تراوح أعمارهم ما بين 17 18 19 20 سنة بيكون في فئة كبيرة منهم يشتكون من آلام في الظهر، آلام في الرقبة، آلام في الجسم بشكل عام. هذا لو جينا ندور لأسباب هذا الشيء وجينا نبحث إنه الجيل الآن تقريبا نقدر نقول نمط حياتهم شبه خامل، ما في رياضة، ما في حركة، مع انتشار الألعاب الآن زي البلاي ستيشن، زي الجيمز، البي سي، ف دائما يكون الشخص بالعمر هذا يكون جالس وما يكون في حركة كثيرة، يكون نمط حياة خامل. هذا الشيء بالإضافة إلى وضعيات الجلوس هذه كلها عوامل تؤدي سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد بمشاكل زي هذه آلام.
طيب أستاذ أحمد، يعني اختيار الكرسي يعني هل له دور مهم؟ لأن تعرف بعض الأماكن التعليمية تجد أن الكرسي غير مريح وغير يعني جيد للطالب.
بالضبط، أغلب الأماكن الآن أو المدارس بيكون الكرسي فيها مو مريح، بيكون صلب جدا، وهذا طبعا
هذا يؤثر.
أيوه، هذا على المدى البعيد يؤثر، فننصح الأهالي أنه ممكن حتى يأخذون لأطفالهم أو لأولادهم الأشياء اللي تنباع في المحلات الإسفنجة أو شيء، بحيث أنه يكون الكرسي مريح على المدى البعيد ما يسبب مشاكل. لو جينا نتكلم عن وضعيات الجلوس حسب الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة كلها تثبت وتأكد أنه ما في شيء اسمه جلسة صحيحة في شيء اسمه جلسة خاطئة، بالعكس إحنا نجلس في أي جلسة نبغاها، ولكن اللي يفرق معانا عامل الوقت. يعني أنا لو جلست بوضعية معينة وما طولت ما منها مشكلة، وهذا مثبت بالأبحاث، ولكن هذا ما يعني أنه أنا أعلم الشخص أو أعلم الطفل أنه أنت خلاص أجلس بأي وضعية تبغاها. المفروض في أساسيات معينة إحنا نزرعها وننميها في الشخص من الصغر، بعدين نعطي هذه المعلومة. زي مثلا أنه إحنا ممكن في الجلوس بنقول خلي ظهرك مستقيم. طبعا في بخصوص الرقبة والظهر في وضعيات بيكون الضغط على الرقبة وعلى الظهر أكثر من وضعيات أخرى. تمام، يعني مثلا لو أنا كنت بالوضعية هذه بعد دقيقة دقيقتين حتعب، لكن لو أنا كنت على الوضعية هذه ممكن بعد 15 دقائق أتعب.
أيوة،
لأن الوضعية الأولى بيكون الضغط أكثر. تمام، أيوة. لكن هذا ما يعني أنها غلط الوضعية، لا بالعكس، إحنا جسمنا خلقت عشان تتحرك. لكن من الأساسيات اللي ممكن أنا أزرع عند الشخص مثلا أنه يعني لما تكون جالس على الكرسي يكون ظهرك مستقيم، الكتاب مثلا ما يكون نازل بحيث أنه أنا أنزل بالشكل هذا على فترة طويلة يسبب مشكلة. كل ما كان مرتفع وكنت أنا مرتاح زي كذا كان أفضل. الأكتاف ما تكون للأمام، نحاول نعدل زي كذا. لو أنا مثلا قدام شاشة كمبيوتر تكون على مستوى العين، الأقدام أيضا تكون مثنية 90 درجة تقريبا زاوية مربع، ما تكون أكثر من كذا. إذا علمنا هذه الأساسيات نرجع للنقطة الأولى اللي قلناها، أنه الجلسة ما تتأثر بوضعية الجلسة لكن تتأثر بالمدة. وهنا نجي نحث أيضا المعلمين والمعلمات أنه يشجعوا الطلاب والطالبات على هذا الشيء، أنه مثلا على الأقل في الحصة، مثلا نقول الحصة 45 دقيقة، على الأقل مرة واحدة في الحصة نحث الطلاب أنه إحنا نتحرك، نحاول مثلا نلف يمين يسار ونعمل حركات مثلا زي كذا. الفكرة أنه أنا أحرك جسمي، الفكرة ما هو بالمجهود اللي أعمله، بس مجرد ما أنا أتحرك، لو بس أقوم في مكاني أخذ خطوتين وأرجع، هذا هو اللي المفروض يصير.
جميل، أحسنت صراحة، كلام جميل ودرر وفيها كثير من الفوائد. أستاذ أصيل، كما تعلم يعني الآن كل الأسر مقبلين على شراء الحقائب، وبعض الحقائب تهد الحيل كما يقولون، يعني تكون وزنها ثقيل وأثقل من الكتب، فإذا أتت الكتب أصبحت، فتجد أن الطالب يعني تقدر يسحب معه شاحنة. فاختيار الحقيبة المدرسية ما هي مواصفاتها بالنسبة للطالب؟
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حيك بداية أستاذ تركي وحي السادة المتابعين. بالنسبة للحقائب المدرسية، بنتكلم أول شيء، أول نقطة بنتكلم عن الحجم. يفضل أنه تكون الشنطة يعني ما تكون أعلى من مستوى الكتف، هذا الشيء الأول، ومن الأسفل ما تتعدى أسفل الظهر، هذا بالنسبة للحجم. عندنا النقطة الثانية اللي هي الحزام. بالنسبة للحزام أو مسكة الشنطة، يفضل أنه تكون عريضة، أنها تكون مبطنة، وأنها ما تكون حادة بحيث أنها إيش تألم ظهر الطالب. يفضل أيضا أنه لما ألبس الشنطة، الشنطة تكون قريبة من الجسم، ما تكون بعيدة، يعني أحاول أني أضيق الحزام حق الشنطة. أحد أهم الأشياء أنه الشنط اللي بالحزام الواحد، هذه ما نصح فيها كليا. لما تحط الشنطة لما تكون على جهة واحدة من جسم الإنسان، هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل للكتف وألام الكتف. فيفضل أنه يكون الشنطة لها حزامين. بالنسبة لوزن الشنطة، وزن الشنطة
البطانة في الظهر، بطانة الشنطة بعضها تجيك قاسية، هل تؤثر ولا بتكون يعني بطانة تكون خفيفة؟
فعلا قد تؤثر، عشان كده احنا ذكرنا بطانة الشنطة نفسها ونفس الوقت بطانة الحزام حق الشنطة. يفضل انه يكونوا ناعمين ملمسهم كويس بحيث انهم ما يضروا الظهر او الاكتاف. نجي لوزن الشنطة. بالنسبة لوزن الشنطة، يفضل انه وزن الشنطة ما يتعدى 10%. طبعا هي 10% وزن الجسم. وزن الشنطة طبعا ممكن يكون من 10 إلى 15%، بس احنا ماخذين المينيمم بحيث انه يكون مثلا لو عندنا طالب وزنه 40 كيلو، يفضل انه وزن الشنطة ما يتعدى 4 كيلو. عندنا طالبة او طالب وزنهم 50 كيلو، يفضل انه وزن الشنطة ما يتعدى 5 كيلو. فعشان كذا يفضل انه يعني الكتب ناخذها، يعني جدول الكتب يكون كل يوم بيوم، بحيث انه ايش ما نشيل كل الكتب المدرسية بحيث انها تسبب حمل زايد على الجسم. توزيع الجيوب حقت الشنطة، لابد انه يكون في عدة جيوب بحيث انه الثقل يتوزع على الشنطة وما يأثر على الجسم. الشيء الاخير عندنا اللي هو الانتظار، وقت الانتظار. لو الطالب منتظر، يفضل انه يحط الشنطة على ما يحملها على الكتف، عشان لا يسبب وزن زايد وحمل زايد وهو منتظر.
طيب جميل، احنا نستأذنكم في اتصال اخونا احمد من السعودية. تفضل حبيبنا احمد. اخونا احمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا، تفضل احمد.
اولا حاب امسي عليك استاذ تركي، ومسي على الساده المشاهدين.
يا مرحبا فيك.
وحاب اهنيكم واهني الساده المشاهدين بقدوم العام الدراسي الجديد، واسال الله ان يجعله عام توفيق ونجاح للجميع.
امين.
اخوي تركي، انا لدي سؤال.
تفضل احمد.
لماذا يتعرض الطالب لالام في اسفل الظهر؟ هل هو بسبب الحقيبه المدرسيه او بسبب الجلوس؟
حسنت، سؤال وجيه. طيب، شكرا احمد. طيب تفضل، لماذا يتعرض؟
طيب زي ما ذكرنا احنا في البدايه، انه ما في عامل واحد نقدر نقول هذا العامل هو اللي يسبب لك هذا الشيء، في عده عوامل تسبب هذا الشيء، الحقيبه احد العوامل. عشان كده احنا ذكرنا، اخوي اصيل ذكر عوامل مهمه في الحقيبه، قد ما نقدر نخفف من حمل الحقيبه.
كل ما كانت الحقيبه خفيفه افضل من كل ما كانت ثقيله.
بالضبط. ايضا من المواصفات في الحقيبه انه بعض الحقائب تكون من مصنوعه من الجلد. الجلد هذا صح انه بعضها تكون غاليه ولكن ثقيله، تمام. فاحنا قد ما نقدر تكون حجم الحقيبه خفيفه، عشان لما نحط فيها شيء يكون عندنا مساحه اكثر انه نحط.
جميل.
بخصوص سؤال الأخ أحمد، زي ما ذكر أنه في عوامل كثيرة، مثلا نمط الحياة بشكل عام، الجلسة الكثيرة، الجلسة على وضعية واحدة زي ما ذكرنا، ما يكون في تغيير وضعية، عدم ممارسة الرياضة، الحقائب، عوامل كثيرة، قلة النوم، عدم النوم بشكل كافي،
الوقوف الطويل أحيانا،
أي حاجة، أي وضعية إحنا بنستخدمها فوق طاقة جسمنا، هي هذه من العوامل اللي ممكن تسبب أشياء زي كذا.
جميل. طيب حبيبنا أحمد، خلنا ندخل في موضوع الحذاء الطبي المناسب. تعرف الآن على قول أحيانا بعض الأسر تبحث عن الشيء الرخيص، ورب هذا يؤثر على سلامة القدمين أو الظهر أو الساقين. لو تحدثنا عن الحذاء الطبي المناسب.
تمام. هو ما يفرق كثير، يعني صح انه السعر يفرق احيانا، لكن مو بالشكل، لانه في اشياء غاليه ولكن ما هي مناسبه تكون. تمام. لكن بشكل عام الحذاء لازم يكون داعم وثابت. تمام. بشكل عام خصوصا للاطفال، لان الاقدام الاطفال ما هي مصممه انها تمشي على ارضيات صلبه وعلى اماكن صلبه. هذا الشيء ممكن اذا ما كان في جزمه داعمه ممكن يسبب تسطح في القدم ويكون في تأثير على
النمو. إيش المقصود بداعمة؟
حنشرح الآن. زي مثلا هذا الحذاء. تمام. هذا الحذاء في كثير من الآباء والأمهات لما يشوف الحذاء كذا يقول هو هذا ممتاز، هذا طري، هذا خفيف،
يعيش فترة طويلة.
أيوه. ولكن هذا من أسوأ الأحذية اللي ممكن تلبسها طفلك، لأنه أبدا ما في أي دعم ولا في أي ثبات اللي تكلمنا عنه، بينطوي كامل وبيصير شكله زي كذا. في خصائص في الحذاء احنا لازم نحطها في عين الاعتبار.
هذا داعم. ها
ايوه. دحين حنشرح ايش يعني داعم. هذا لما نجي نلفه ما يلف. تمام. ما يصير زي هذا، يعني نشوف الفرق، هذا بكل سهوله.
ايوه.
ما في اي دعم. تمام. ولكن هذا احنا في خصائص في اي حذاء نحطها في عين الاعتبار. خلينا نقسم الحذاء لثلاث اقسام، الجزء الاول، الجزء الثاني، والجزء الثالث. تمام. الجزء الاول مهم يكون انه يتحرك بالشكل هذا عشان يحاكي الدفع خلال المشي. أنا لما نأخذ الخطوة أدفع بالأصابع القدم وأخذ الخطوة، فمهم من هنا يكون مرن، يتحرك من الأمام. تمام. ما يكون قاسي عشان ما يأثر على المدى الحركي حق الأصابع ويسبب مشاكل على المدى البعيد. فمن هنا يكون يتحرك بالشكل هذا. تمام. من الوسط مهم جدا يكون صلب، يكون صلب، ما ينثني، مو زي هذا اللي ورانا قبل شوية. فهذه من الأحذية الصلبة اللي تكون من النص هنا صلبة، فتوفر الدعم للقدم. تمام. ايضا من الخلف ومن جهه الكعب مهم ايضا يكون صلب عشان يوفر الدعم للقدم اثناء المشي، لان هذه الكعب اول شيء بيلمس الارض خلال المشي،
فيها بروز.
ايوه. الحين حنشرح ليش البروز هذا. اول شيء لما احنا نحط اقدامنا في الارض بنحطها على الكعب، فمهم هذا الكعب يكون فيه ثبات وفيه دعم، ما يكون خفيف عشان يمتص الصدمات، وبيوفر دعم للقدم. مهم ايضا انه يكون فيه الجزء الخلفي من الحذاء يكون أعلى من الجزء الأمامي بمقدار بسيط جدا، من 1 إلى 2 سنتي فقط. لو نشوف الفرق، هذا الحذاء
هذا متساوي،
هذا متساوي الأمام والخلف. تمام. هذا ما نفضله، رغم أنه هذا قاسي كويس. تمام. بس ما نفضله على هذا، لأنه هذا لو نلاحظ هنا،
أيوة،
أنزل من هنا بمقدار بسيط جدا، وهذا أفضل عشان زي ما قلنا أنه هذا المكان اللي إحنا بندعس فيه أول خطوة،
الحمل عليه أكثر.
أيوة. الحمل عليه أكثر، فيكون يمتص الصدمات ويكون قاسي ويكون أنزل من الجهة الأمامية بمقدار 1 إلى 2 سنتي. مهم أيضا الأصابع في الأمام تكون تتحرك بأريحية، ما تكون مضغوطة عليها. أيوة. ما تكون مشدودة، يكون بمقدار من 0.5 سنتي إلى 1 سنتي أطول من أطول إصبع في القدم.
أيوة.
عشان الأصابع تكون مرتاحة وتتحرك بأريحية.
جميل. إحنا بنختم معك في نص دقيقة حبيبنا أصيل عن أهمية الرياضة للطالب ومارستها، يعني في حركة الدم وفي التحرك وأيضا كذلك في سلامة الأعضاء.
زي ما تفضل أخوي أحمد الزهراني، في زمننا هذا الآن أغلب الناس سواء الطلاب أو سواء كبار، ما في حركة، كل المشاوير بالسيارة، أغلب الوقت على الجوال، على الآيباد، على البي سي، على البلاي ستيشن،
وهذا يؤثر عليه،
وهذا بشكل طبيعي أكيد أنه يؤثر على الجسم. ننصح حقيقة بالرياضة بصفة عامة، لأنه الرياضة تزيد من قوة العضلات، تزيد من قوة العظام والمفاصل، تزيد من قوة عضلة القلب، تساعد للحفاظ على مستوى السكر، على مستوى ضغط الدم الطبيعي، تساعد على الحفاظ على قوة الجهاز المناعي، وأيضا تساعد على الحفاظ على النفسية، المزاج الكويس بإفراز هرمون الأندروفين، الدوبامين، السيروتونين، الأدرينالين وإلى آخره.
أستاذ أحمد الزهراني أخصائي العلاج الطبيعي، شكرا لتلبية دعوة برنامجنا.
العفو، سعيدين بالظهور معاكم، إن شاء الله نكون قدمنا الفائدة
بإذن الله عز وجل. أستاذ أصيل في الإنبان أخصائي العلاج الطبيعي، شكرا لك.
العفو، الله يشرفنا.
الله يشرف مقداركم، والشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة التي كانت مليئة بالاستفسارات وأيضا المشاركات، ولكن وقت الحلقة كان ضيقا، لم يسعنا أنه يعني نسأل بأسئلتكم لضيوفنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عاما دراسيا مليئا بالتفاؤل والنجاح والجد والاجتهاد، وأن ييسر على الطلاب والطالبات، وأن يعينهم خلال هذا العام الدراسي، وأن يحقق لهم مرادهم بإذنه سبحانه وتعالى. شكرا لكم مشاهدين الكرام، نلتقي بكم في حلقة قادمة، لذلك من حين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.